بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، إليه اللجأ والملتجأ في الرخاء والكروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه مقلب القلوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين والشعوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ما تعاقب الشروق والغروب. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك أن يجمعنا بكم غدا في أعالي جنات الخلد، كما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحرم هذه الوجوه الطاهرة على النار. إخواني الأفاضل، أخواتي الكريمات، هذه المحاضرة هي استهلال لكوكبة من المحاضرات ضمن فعاليات واحة الإيمان التي تقوم عليها دائرة الشؤون الإسلامية. شكر الله سعيهم وجهدهم وعملهم، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في موازين حسناتهم. أيها الأحبة، لا يخفاكم أن الغاية الحقيقية لوجود الثقلين هي تحقيق العبودية، والعبودية على أقسام كثيرة: العبودية القلبية، والعبودية الفعلية، والعبودية القولية. ومن أجل العبادات القلبية عبادة التوبة ومنزلة التوبة، وما أجمل ذكر التوبة ونحن في شهر الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة العظيمة يقول عنها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: من دخل منزل التوبة وقام في مقامها فقد نزل في جميع منازل الإسلام. التوبة جعل الله سبحانه وتعالى أرجى آية في كتابه العظيم حول التوبة. ومن تأمل في سورة الزمر، وكم فيها من المواعظ العظيمة والعظات الجليلة، ذكر الله سبحانه وتعالى آية التوبة، وهي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى والندم على الماضي. ولكن ماذا بعد التوبة؟ تبت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الله عز وجل وتركت الذنوب وندمت على ماض مظلم في حياتك، ماذا بعد التوبة؟ من تأمل سياق الآيات في سورة الزمر عرف الجواب عن ذلك مباشرة بعد هذه الآية الكريمة. ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال جل في علاه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. منزلة الإنابة بعد التوبة مباشرة تأتي منزلة الإنابة، منزلة من المنازل القلبية العظيمة التي أحببت أن أتدارسها معكم في هذه الليلة المباركة بعنوان شهر الإنابة. الحديث أيها الأحبة عن العبادات القلبية حديث جليل، وبالأخص الحديث عن الإنابة تحتاجه القلوب. والله لو خيرت بين مليون وبين هذا المجلس الذي فيه ذكر السلوك والسير إلى الله عز وجل اخترته، فأريعوني أسماعكم وقلوبكم حتى نعيش مع هذا الموضوع الجلل المهم، لأنه قضية سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، هي رحلتك إلى الدار الآخرة وكيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى. الإنابة أيها الأحبة كم لها من ثمرات جليلة، وكم لها من فضائل جسيمة. جولة واحدة سريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى مع القرآن، ونحن في شهر القرآن، يتجلى لنا عظمة هذه الصفة. هذه الصفة، صفة الإنابة، هي من أخص صفات الأنبياء والمرسلين. تأمل الله سبحانه وتعالى لما زكى إبراهيم عليه السلام ماذا قال في تزكيته وفي مكانته وفي الثناء عليه؟ قال جل في علا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قصة داود عليه السلام لما ذكر الله سبحانه وتعالى استغفاره، كيف كان استغفاره؟ هل هو مجرد استغفار؟ قال: استغفر الله وأتوب إليه فقط. لا، يقول جل في علاه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفار مع إنابة، لا يكفي مجرد الاستغفار والتوبة، لابد أن يكون هناك أمر زائد متعدي على منزلة التوبة، وهي منزلة الإنابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه كان يقول: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الأنبياء هذه صفتهم، صفتهم الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، الجنة من أبرز صفات من يدخلها الإنابة، من حقق الإنابة في حياته. يقول جل في علاه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلب منيب، رجاع، عاكف على الله سبحانه وتعالى بكليته. الإنابة صفة عظيمة أيها الأحبة، هي سبب النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتأمل كيف قرن الله سبحانه وتعالى النجاة من العذاب بالإسلام، بالإنابة، فقال جل في علاه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نجاة من العذاب، ومن منا لا يريد النجاة من العذاب؟ الإنابة أيها الأحبة، إن كنت تريد التوفيق في حياتك والسداد في حياتك، فعليك بهذه المنزلة وعليك بهذه الصفة الجليلة. في قصة شعيب مع قومه لما دعاهم وأخذ يذكرهم بالله عز وجل وبين صريح دعوته في الإصلاح وفي التوجيه، ماذا قال؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أناب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، صفة بارزة في أنبياء الله سبحانه وتعالى. إن كنت تريد الهداية فعليك بالإنابة. قال جل في علاه ويهدي إليه من أناب. الإنابة كم فيها من ثمرات أيها الأحبة، كم من الثمرات البشائر في هذه الدنيا وفي الآخرة لمن أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. بشائر الخير، الجنة، الثواب الموعود العظيم الذي ينتظر من حقق هذه الصفة وهي صفة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى الله سبحانه وتعالى لما ذكر التفكر والتذكر والتأثر في كثير من الآيات قرنه الله عز وجل بالإنابة. قال جل في علاه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الإنابة أيها الأحبة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وهي في الوقت المبارك وقت التنزل الإلهي أن تثني على الله عز وجل بهذا الدعاء المأثور، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إن كانت أيها الأحبة هذه الثمرات العظيمة والفضائل الجليلة في الإنابة، فما هو مفهوم الإنابة؟ الإنابة أيها الأحبة هي من النوب، وهو كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال للنحل النوب لكثرة رجوعها إلى خلاياها وإلى مقارها، فهي من كثرة الرجوع. وأهل العلم يقولون الإنابة فيها ثلاثة معاني جليلة، فيها معنى الرجوع، وفيها معنى التقدم، وفيها معنى الإسراع. الرجوع إلى الله عز وجل، والتقدم إلى مرضات الله عز وجل، والمسارعة في محاب الله عز وجل. والإنابة كما يقول كثير من أهل العلم هي عكوف القلب كليته على الله، لا يقبل هذا القلب إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يقبل على المعاصي، لا يقبل على الدنيا، لا يقبل على الملذات، وإنما يقبل على الله سبحانه وتعالى. وحتى نحقق هذه الإنابة، قد يقول إنسان كيف نحقق هذه الإنابة؟ الإنابة لا تتحقق، الإنابة الحقيقية، إلا بثلاثة أمور عظيمة. أولا الرجوع إلى الله عز وجل إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، وثانيا نشرح الأولى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. الآن كم من تائب إلى الله سبحانه وتعالى يقول اللهم تبت إليك، اللهم رجعت إليك، وعاهد الله سبحانه وتعالى أن يترك الغناء ويترك المعاصي والذنوب، وترك الغيبة والنميمة، وترك كثير من المعاصي في حياته. طيب الآن اعتذرت إلى الله، لكن هنا وقفت عند ماذا؟ عند التوبة. إنابة سلبية، فقط امتنعت عن أشياء. أين الأمور الإيجابية؟ أين الجوانب الأخرى؟ الرجوع إلى الله عز وجل إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. أنت خلاص تبت إلى الله، وعاهدت الله أنك تترك هذه الذنوب والمعاصي، لكن هناك أمر مطلوب منك حتى تحقق الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل إصلاحا. التوبة تبت إلى الله، ثم أين الإصلاح؟ أي أين العمل الصالح بعد التوبة؟ أين العمل الصالح بعد التوبة؟ وتأملوا، الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم دائما لا يفرد التوبة بالذكر، يذكر التوبة مقرونة بالعمل الصالح، كما قال جل في علاه: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قرنه بماذا؟ بالعمل الصالح. وفي الآية الأخرى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. مقرونة بالعمل الصالح، فلا يكفي مجرد الاعتذار، ترجع بإصلاح، تتوب إلى الله عز وجل، ثم تقبل على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. ثم الحقيقة الثانية الرجوع إلى الله عز وجل وفاء كما رجعت إليه عهدا، وهذه نقطة مهمة أيها الأحبة، الرجوع إلى الله وفاء كما رجعت إليه عهدا. كم مرة تعاهد الله عز وجل ثم تنكث، ثم تنقض، ثم تخون العهود؟ كم من إنسان يذهب إلى العمرة وإلى الحج ويقترب من الكعبة ويذرف الدموع ويقول: يا رب أعاهدك ألا أرجع إلى الذنب الفلاني، يا رب سأبتعد عن المعاصي، يا رب سأترك الغيبة، يا رب آخر مرة أفرط في حق الوالدين، لن أترك الصلاة. يعاهد الله سبحانه وتعالى، ولكن كم يلبث، كم يبقى على هذا العهد؟ الرجوع إلى الله وفاء، أنت عاهد لكن الله سبحانه وتعالى يريد منك الوفاء بالعهد، كما عاهدت هذه العهود أصدق مع الله عز وجل. قبل أسبوع أنت في العمرة تدعو الله عز وجل بأن بداية حياة جديدة وعهد جديد مع الله، ما بالك رجعت القهقرة، ما بالك رجعت إلى فتنة النساء، ما بالك رجعت إلى الذنوب والمعاصي؟ ألم تعاهد الله عز وجل؟ لماذا تخون الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى ألم يحذرنا من هذا؟ قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. لا تخون الله عز وجل، كن صادقا مع الله عز وجل، صفة أهل الإيمان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمن يصدق في عهده مع الله سبحانه وتعالى، إذن ترجع إلى الله عز وجل وفاء كما رجعت إليه عهدا. الثالث الرجوع إلى الله عز وجل حالا كما رجعت إليه قولا. ما يكفي أيها الأحبة مجرد القول، الإنسان يتكلم كثير ويقول كثير، الله سبحانه وتعالى يريد منك إنابة حالية واقعية تطبيقية، تقول: خلاص تبت، رجعت إلى الله عز وجل. طيب لازلت متعلقا بالذنب، لازالت تلكم المعاصي تخالط رأسك، لازلت تفكر في بعض المعاصي، لازالت بعض الأمور لذة المعصية لازالت في قلبك، الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تتجاوز هذه المرحلة. لا يكفي القول، أنت في القول تكثر في الدعاء، تجلس في بعض الساعات، الإمام أحيانا يدعو في صلاة التراويح، كثير من الناس يبكي، إنابة قولية، الله يريد منك إنابة فعلية، تكون صادق في هذه الإنابة. ثم أيها الأحبة، إذا عرفنا هذه الإنابة الحقيقية وهي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى إصلاحا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وفاء، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حالا. ينبغي أن نتعرف على أقسام الإنابة. الإنابة أيها الأحبة على قسمين: الإنابة العامة، الإنابة الكونية، الإنابة الاضطرارية. هذه الإنابة هي إنابة الربوبية. كل الناس في الدنيا ينيبون إلى الله عز وجل في وقت الشدة، في وقت العسر، في وقت الحاجة، المسلم والكافر، والبر والفاجر، وكل واحد في هذه الأمة عبيد لله سبحانه وتعالى، يحتاجون إلى معالم العبودية. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. تأمل، إذا جاهم الضر دعوا الله عز وجل منيبين إليه. حتى الكافر أيها الأحبة يلجأ إلى الله عز وجل في مثل هذه الأوقات، لما يكون في الفلك. الله ذكر عن المشركين أنهم لما يكونون في الفلك تأتيهم العاصير، خلاص موت محقق، يرونه أمامهم رأي العين، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص قالوا هذا الموت. دعوا الله مخلصين له الدين، لجأوا إلى الله عز وجل. قبل فترة أسمع عن حادثة، بعض الأجانب ملاحدة كفار كانوا في طائرة، ومرت الطائرة بسحابة مكهربة، وقائد الطائرة يقول ربما تسقط الطائرة. تصور هؤلاء الكفار كل واحد ينادي ماي جاد ماي جاد، يا ربي يا ربي. أين كفرهم؟ أين جحودهم؟ أين إلحادهم؟ أين بعدهم عن الله عز وجل؟ كيف أنابوا إلى الله عز وجل؟ هذه إنابة اضطرار، الإنابة العامة، ونحن لا نتحدث عنها. هناك إنابة خاصة، وهي إنابة الألوهية، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، رجوع المؤمن إلى الله وإقباله على الله عز وجل والمسارعة. وهذه الإنابة أيها الأحبة، إنابة الألوهية، لها ثلاثة أركان. الركن الأول المحبة. لا يمكن أنك تحقق الإنابة في حياتك إلا إذا كنت محبا لله محبة صادقة، محبة صادقة، محبة فعلية، ليست محبة ادعاء. هذه ما نريدها، نريد المحبة التي تظهر آثارها على الجوارح. اليوم الآن تسأل الناس، ملايين الناس من المسلمين، ما تأتي لواحد تسأله تقول هل تحب الله؟ والله ما في أحد يقول ما أحب الله، الكل يقول إني أحب الله، لكن أين الدليل؟ ترجم هذه المحبة في حياتك. يقول أحب الله ويترك الصلاة، يقول أحب الله ويأكل الربا، يقول أحب الله ويفعل الزنا. أين المحبة التي تدعيها؟ هذه المحبة إذا وجدت في الإنسان أثمرت في الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الخضوع والإقبال على الله. المحبة في القلب، والخضوع والإقبال في الجوارح، إقبال كلي على الله عز وجل. وهذا القلب أيها الأحبة إن أقبل بكليته على الله عز وجل حماه الله من فتن الشهوات والشبهات. ابن القيم رحمه الله في التحفة العراقية في الأعمال القلبية ذكر قصة يوسف عليه السلام، وكيف كان الابتلاء شديد عليه، الفتنة عرضت له وهو شاب، آتاه الله الجمال في عنفوان الشهوة، في بلد غربة، في مكان خلوة، الدعوة من امرأة العزيز، ومع ذلك خاف من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى، قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك حفظه الله عز وجل لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث الإعراض عما سواه. ودائما أقول أيها الأحبة، لا يجتمع في قلب المؤمن حب الله ومحاب الدنيا أبدا أبدا. هذا القلب مثل الإناء، تجعل فيه شيء لا تجعل فيه ضده، ما يستقيم القلب. يكون فيه فقط الله سبحانه وتعالى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما يسير أن تكون من عباد الدنيا. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار؟ هذه ليست عبادة بصورتها التي نعرفها، ما في أحد يأتي إلى الدرهم ويسجد ويركع، لا لا، هذا يقدم المال على محبة الله عز وجل. يكون في تجارته فيقدم التجارة على الصلاة، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو غارق في أمواله كيف يزيد من ماله، كيف يزيد من تجارته، قدم ماله قدم دنياه. فينبغي أن لا يلتفت الإنسان إلى غير الله عز وجل، يعرض عما سواه. والله لو امتلأ قلبك بحب الله ورسوله ما تجرأت على الذنوب والمعاصي. كثير من الناس يقول: ابتلينا بالعشق، عشق النساء، عشق الصور. والله من أفضل العلاجات كما يقول ابن القيم وغير من العلماء أن تملأ قلبك بحب الله ورسوله، فلن يكون له مكان للأغيار والصور أبدا، لأنه امتلأ بحب الله ورسوله. فأعرض عما سوى الله عز وجل، اجعل في حياتك كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الإنابة أيها الأحبة لها وسائل حتى نحققها في حياتنا. الوسيلة الأولى هي الخروج من التبعات، الخروج من التبعات، موضوع ضخم، تبعات المعاصي، تبعات الذنوب. نظرت نظرة إلى امرأة، ذهبت هذه النظرة؟ كلا والله، سجلت في الصحائف وستقف بها أمام الله عز وجل. ظلمت إنسان، سببته، وقعت في عرضه، انتهى؟ كلا والله، سيأخذها منك يوم القيامة، في يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بنوك ولا قرابات ولا واسطات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل إنسان يقول نفسي نفسي. تأتي إلى إنسان ظلمته أخذت أمواله، تأتي أمام الله تقول سامحني، يقول لا نفسي نفسي. تقول ليس لدي حسنات، يقول خلاص أخذ من سيئاتي فأرميها عليك. تصور في هذا المشهد، يحتاج المرء إلى حسنة واحدة. فيخرج المؤمن في هذه الدنيا من التبعات، حذاري أن تخرج وعليك تبعات تقف بها أمام الله عز وجل. يقول العلماء، يقول الموفق من خرج من الدنيا وخرجت معه ذنوبه، ذنوبه ما تلاحقه يوم القيامة، ذنوبه ما تكون معاه. فلان خصمه لأن تكلم عليه، فلان خصمه لأن أخذ ماله، فلان خصمه لأن ضربه. الخصوم وما أكثرهم عند الله سبحانه وتعالى، والذنوب والمعاصي التي تراكمت عليك. الوسيلة الثانية التوجع للعثرات، التوجع للعثرات. هل تتألم حينما ترتكب الذنب؟ في يوم من الأيام نمت عن صلاة الفجر، هل تقوم وأنت متحرق متألم تبكي كيف فاتتني هذه الطاعة، أم الأمر عندك عادي؟ إذا كان الأمر عادي فأنت بعيد عن الإنابة، بينك وبين الإنابة أسفار ومسافات. المؤمن يتألم ويخاف ويرجع إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، ذكر أهل العلم في الفرق بين المؤمن والمنافق، أن المؤمن سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل ويخاف من ذنوبه، وأما المنافق فلا يبالي. التوجع، تبكي تقول كيف أذنبت في حق الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى كم أنعم الله عليك من نعم، السمع والبصر والجوارح والمال والصحة، ثم تعصي الله عز وجل؟ هذا جزاء الشكر؟ هكذا تشكر الله عز وجل في مقابل الإحسان، تعصي الله سبحانه وتعالى؟ فإذا فعلت هذه الذنوب وتجاوزت حدود الله عز وجل تتألم لهذه العثرات، المؤمن يتألم ألم شديد، كيف فعلت هذه المعصية؟ أيضا أيها الأحبة، الثالث من الوسائل تدارك الفائتات، تدارك الفائتات اللي مضت في حياتك، سنوات من حياتك كنت تعيش في عالم الظلام، كنت مفرط في الصلاة، 5 سنوات أنت بعيد عن الصلاة، كم من رمضان أفطرت في أيام الذنوب والمعاصي، كم تحتاج أنك تعوض هذه السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تحتاج إلى حسنات كثيرة، حسنات معوضة لهذه السيئات، لهذه الفائتات التي فرطت فيها. من اليوم ارجع في هذه الليلة، راجع نفسك، انظر خلال هذه السنة فقط كم صلاة فريضة فاتتك، كم مرة نمت عن الصلاة، صلاة صلاتين 3 4، ألا تحتاج إلى التعويض؟ ألا تحتاج إلى مبادرة في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ بلى، فينبغي الإنسان أن يعوض وأن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، النقطة الأخيرة في هذه المحاضرة المهمة وتضاعيفها في الحقيقة كثيرة، لكن هي إشارات حتى يتدبرها المرء في عالم السلوك، قواطع وعوائق الإنابة. هناك أمور تعيق الإنابة، تعيق العمل والسير إلى الله، تعيق التقدم إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول الشعور بلذة الذنب. إنسان تاب ولكنه لا زال يفكر في بعض الذنوب، وتمر عليه المشاهد ويتلذذ بها، هذا لا زال بعيدا عن الإنابة. المؤمن حينما يتوب إلى الله عز وجل ينسى ذلكم الماضي المظلم، الماضي المظلم. قيل لوهيب بن الورد، وتأمل في هذا الأثر العظيم الذي يكتب بماء الذهب، يقول: هل يجد حلاوة الإيمان الذي يفعل المعصية؟ إنسان يفعل معصية يمكن يجد حلاوة الإيمان؟ ماذا كان جوابه؟ قال: لا والله، ولا من هم بالمعصية، بس مجرد تفكر بالمعاصي تفتقد حلاوة الإيمان، تفقد هذا المعنى العظيم. فكيف الذي يعيش في المعاصي؟ فكيف الذي يتلذذ بهذه الذكريات السيئة التي ينبغي أن يلغيها من حياته؟ أيضا أيها الأحبة، من الهفوات، من العوائق العظيمة، الاستهزاء بأهل الغفلة. بعض الناس إذا من الله عليه وشرفه بالهداية ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما يمر على إنسان عاصي يبدأ يستهزئ به ويتكلم عليه رعونة فيه. ما هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى حتى تتكلم على فلان وفلان؟ وما يدريك، ربما يتوب هذا الإنسان ويفوق بخطوات وخطوات إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك كنتم فمن الله عليكم، يوم من الأيام أنت كنت بعيد عن الله عز وجل، يوم من الأيام كنت ترتكب الذنوب والمعاصي، فمن الله سبحانه وتعالى عليك وهداك، فكيف تتكلم عليه؟ ومن ابتلى أحدا بما فيه رجع إليه هذا العيب، كما قال عبد الله بن عمر رحمه الله وغيره. فينبغي أن يحذر الإنسان من هذا الأمر. وأيضا أخيرا أيها الأحبة، من الأمور الخطيرة في باب الإنابة هي الحواجز بين وصول العمل إلى القلب وإلى الله عز وجل، وهذه نقطة انتبهوا لها معي. العمل أيها الأحبة، يقول العلماء هناك مسافة بين العمل والقلب حتى يصل العمل إلى القلب، وهناك مسافة أخرى بين القلب وبين الرب، وكلا المسافتين فيهما قطاع طريق. العمل أحيانا أنت تعمل أعمال صالحة كثيرة لكن ما تثمر في القلب، ما تشعر بلذته. فلان صلى ولكن ما وجد ثمرة الصلاة الحقيقية، لماذا؟ لأنه افتقد الخشوع. فلان أخذ يدعو الله عز وجل ولكنه ما وجد لذة هذا الدعاء في قلبه، لماذا؟ لأنه فقد اليقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فلان يعمل أعمال صالحة كثيرة لكن لا يجد ثمرتها في قلبه، لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص. وهكذا قطاع طريق بين العمل وبين القلب، ما يصل العمل إلى القلب، وإذا وصل لا ثمرة له ولا أثر. طيب مرحلة ثانية، تعال، إذا وصل هذا العمل كنت مخلص ويقين وطبقت الشروط وخاشع لله، ووصل العمل إلى القلب، هناك أيضا قواطع بين القلب وبين الرب حتى يرتفع هذا العمل من القلب إلى الرب. هناك علل خفية كثيرة لابد أن تستقصيها وأن تبعدها وأن تتجاوزها، منها العجب. إنسان خلاص الآن تخلص من الرياء وعمل وصل إلى قلبه لكنه وقع في مصيبة أخرى تمنع وصول العمل من القلب إلى الرب، وهي العجب. أعجب بعمله، يقول الله تعبدت لله كثيرا، ختمت القرآن في يومين في ثلاثة أيام، أديت عبادات كثيرة جدا، فيدخل عليه العجب، يدخل عليه الإدلال بالعمل، نسيان المنة. الله يمن عليكم، أنت ما تمن على الله عز وجل، أنت ما وفقت إلى هذا العمل إلا بفضل الله عز وجل، لا تنسى هذا الأمر. أي عمل توفق إليه، أي عبادة تسدد إليها، فاعلم أن ذلك من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل، فلا تنسب العمل إلى نفسك فلا يرتقي العمل من القلب إلى الله سبحانه وتعالى. عوائق وقواطع كثيرة جدا، علل دقيقة جدا في حياة الناس تمنع من وصول الأعمال، مراحل كثيرة حتى يصل العمل صافيا منقا إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد منك عمل خالص، ما يشوب إخلاص، ما يشوب رياء، ما يشوب عجب، ما يشوب منة، ما يشوب اغترار. لا تغتر بعملك مهما عملت فأنت فقير إلى الله عز وجل، مهما عملت من عمل فأنت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أيها الأحبة أن يحقق الإنابة الحقيقية والإقبال على الله عز وجل الإقبال الجاد، حتى قال العلماء الإنابة أن يعكف قلبك على الله كما يعكف الجسد في المسجد، شدة التعلق بالله عز وجل، كل ما يكون لله عز وجل يبقى وما كان لغير الله عز وجل يزول ويفنى. فاجعل حياتك لله عز وجل، إقبالك على الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الإنابة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العتقاء من النيران والفائزين بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.